واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الفترة بين أول جلسة للبرلمان وبين انتخابات الرئاسة اللي بدأت في مايو 2012، وعرفنا اللي حصل بانسحاب البرادع من سباق الانتخابات واللجنة التأسيسية اللي اتعملت عشان تحضر الدستور قبل ما يبقى فيه رئيس للبلد، لكن كتر الدعاوي والقضايا اللي اترفعت ضدها خلتها تتحل قبل ما تجهز أي حاجة. وجرينا معاكم بالأحداث وعدينا على كارثة بورسعيد اللي راح فيها 72 شاب في عمر الورد، وبعدها دخلنا في حكاية الانتخابات نفسها وشفنا السباق اللي بدأ ب 23 مرشح استبعد منهم 10 لأسباب مختلفة قبل ما يصفصفوا في النهايه على 2 بس، محمد مرسي واحمد شفيق اللي كان معاه دعم الفلول والكنيسه والتيار الليبرالي وقطاع من الناس كان نفسها يجي اي حد من ريحه مبارك. وخلونا النهارده نقف معاكم شويه قبل ما ندخل على المرحله الثانيه من التصويت في يونيو عشان نمسك قطاع جديد في مصر نسلط الضوء عليه لان هيبقى له دور مهم في الاحداث اللي جايه. القطاع ده هو القضاء. فترة قريبة كان القضاء المصري أكتر جهة في مصر الناس بتثق فيها وفي نزاهتها وشرفها، وحتى في الوقت اللي كانوا بيهاجموا فيه فساد الداخلية وأمن الدولة وقيادات الجيش كان بالنسبة لهم القضاء جهة مستقلة كده ومحترمة، لا بتمشي بدماغ حد ولا الفساد منخور فيها زي الباقي. كان اللي عنده قضية بيطلع عينه تأجيل واستئناف وطعن ومرار طويل عريض لحد ما يتحكم له، لكن في النهاية كان الحكم اللي بيخرج من بق القاضي عامل زي القرآن، له وزن وهيبة جاية من هيبة القاضي نفسه اللي في تصور المصريين شخص أكبر من الإغراء والدرج المفتوح والرشاوي والأوامر اللي جاية من فوق تحكم لده على ده. القضاء في مصر مر بتحولات كتير من أول المحاكم المختلطة سنة 1875 لحد ما وصلنا للشكل الحالي دلوقتي اللي فيه محاكم القضاء العادي زي الأسرة والنقض والاستئناف ومحاكم مجلس الدولة زي المحكمة الإدارية العليا وفي النهاية محاكم القضاء العسكري. كل ده مهم لكن مش موضوعنا النهاردة. اللي يهمنا هنا نوع من المحاكم متخصص في تفسير النصوص التشريعية، في شرحها وتفصيصها للناس والحكم ببطلان أي نص في قانون أو مادة لو طلعت مش دستورية او هو المفروض يعني انها تحكم بكده. بس الحقيقة مش عاوز اصدمكو ان ده ما بيحصلش اصلا. يعني مثلا لما السيسي صلى الفجر في يوم فضميره ناقح عليه وقال له اولك فيها اكل حرام بقى ودي للسعودية حقها، فاما روح البيت كاتب لهم تيران وصنافير بيع وشراء وقال لهم والله ما هي راجعة خلاص انا عاوز اقابل ربنا ومفيش مالية تامة في رقبتي. لما السيسي عمل كده محكمة القضاء الاداري طلعت حكم ان الليلة دي بطلة، وبعديها بسنة المحكمة الادارية العليا ايدت نفس الحكم. تقوم تيجي المحكمة الدستورية وتقول له بس سلام انك ليه ما تحترم ام التخصص، مفيش كبير للدستور ده ولا ايه؟ وقامت رزع حكم ان الاتفاقية دستورية وزي الفل وما فيهاش مشاكل، وقالت للسيسي بيع يا باشا دول عيال ولاد حرام عاوزين ياكلوا سحت سيبك منهم بيع وانا في ظهرك. ممكن واحد مثلا يقول لنفسه ده حكم باطل لكن هو مفهوم شوية، يعني يا عم فرقت معانا ايه تبقى بلد كاملة من بلد ناقصة حتة؟ دي بلدهم فياكلوها بقى يبيعوها يعملوا فيها اللي هم عاوزينه هم حرين، والقاضي ملوش ذنب، ناس خايفة على كراسيها والقرشين اللي بيقبضوهم اخر كل شهر بالمكافآت بالامتيازات اللي بياخدوها هم وعيلتهم فحقهم يقولوا امين. وعندنا في البلد بدل الموظف 1000 ممكن يطاطي عشان مديره اداله امر لازم ينفذه بالجزم. ممكن فعلا تفكر كده، بس خليني ساعتها اسالك فرق ايه بقى القاضي الفاسد في حته ارض عن قاضي فاسد في فلوس عن ثالث فاسد في دم واحد بريء؟ الثلاثه سواسيه. اللي يحكم ببيع ارض بالباطل ممكن يحكم باعدام شباب زي الورد، هو والنظام والداخليه عارفين ان هم ما عملوش حاجه وانهم اتعذبوا لحد ما اعترفوا بحاجات ولا ليهم ذنب فيها. الاثنين سيان عند ربنا وقدام القانون، والاثنين فجره ومعتدين على حق بلا دين او شرع. مع كل حكم ظالم وبلا وجه حق الناس كانوا بيتحسروا على السذاجة اللي كانوا فيها لما افتكروا ان القضاء جهة محترمة ونظيفة ومحدش بيمشي كلامه عليها مهما كانت سلطته. كانوا بيقولوا ازاي وصل الحال بالقضال كده بعد ما بدأ على ايد واحد من اعظم واشرف الفقهاء الدستوريين في التاريخ عبد الرازق باشا السنهوري. السنهوري ده ما كانش مجرد فقيه عادي او خبير قانوني شارك في الدستور وخلاص، ده كان واحد العالم العربي بالكامل وبدون ادنى مبالغة كان بيجري عليه عشان يساعده ويستفيد من خبرته للدرجة اللي خلته يحط اساس النظام القانوني في الدول العربية كلها، في مصر والعراق وسوريا والكويت والإمارات وليبيا وغيرهم. كان شخص مهموم دايما بفكرة الدستور العربي الصارم زي اللي موجود في أمريكا وفرنسا وإنجلترا مثلا، الدستور اللي يلتزم به الكل بدون فرق ويقف قدامه القوي والضعيف زي بعض، محدش يبقى أعلى من التاني إلا بأفضلية براءته وقانونية موقفه مش بمركزه ولا نفوذه ولا العزوة اللي حواليه. وده اللي خلت اسمه في التاريخ مش بس على إنه عقلية قانونية فزة، ده لأنه كمان كان قاضي شريف ومحترم وقف قصاد كل الأنظمة الدكتاتورية لما حس ان القانون في ايدهم بقى لعبه ملهاش احترام. عشان كده كان لازم يحصل صدام بينه وبين عبد الناصر اللي قعد وترست على الكرسي وبدا يحس انه متكتف بالسنه السنهوري وبالقانون اللي عمل. حب ساعتها يجود ويحط التاتش بتاعه، فقام وقف له السنهوري. ساعتها قال له لا بقول لك ايه، اهمد لي كده في حته على جنب بقى، مش كل ما هخترع قانون هتطلع لي زي الخازوق كده. وساب الراجل يضرب دماغه في الحيطه، وقام عامل محكمه دستوريه في 69. طبعا هتسالني وايه المشكله يا عم، ما الراجل زي الفل بيعمل محكمه، يعني عاوز يمشي قانوني. اقول لك بعد ده كله لسه بتفكر بالشكل ده؟ الحاكم في مصر شمال الى ان يثبت العكس. سعادتك عبد الناصر اثبت العكس ولا لا؟ يبقى سيبنا كمل عشان ما تعصبش عليك. بص يا سيدي، كل اللي كان شغل عبد الناصر وقتها ونفس اللي شغل السادات ومبارك وحتى السيسي، باعتبار يعني ان هم كلهم قطعيه واحده، فكره ازاي تسيطر على القانون وتخليه في جيبك طول الوقت وانت اللي تتحكم فيه بالكامل اكتر من اي حد تاني في البلد. بس عشان تعمل ده وبشكل يبان شرعي قدام الناس، انت محتاج النظريه القديمه بتاعه فرق تسد. يعني ببساطه، بدل ما تبقى قدامك جهه واحده تحاربك يوم ما تفكر تدوس على القانون او تلعب في اساسه، انت محتاج سلسله محاكم تعملها عشان تفتت النظام القانوني الثابت ده اللي له كلمه واحده لمليون محكمه بمليون راي وحكم. مره تعمل لهم محكمه دستوريه عليا، مره محكمه طوارئ كده بقى، وتفضل تعد في محاكم ورا بعض لحد ما الناس تتوه منك، والمحكمه دي تلغي قرار المحكمه دي، والمحكمه دي تلغي قرار المحكمه دي. ساعتها تقعد انت بقى حاطط رجل على رجل، مش لبست الناس في بعض، خلاص انت كده زي الفل. بس على قد ما ناصر والسادات بداوا الحكايه دي، لكن مبارك كان هو استاذها اللي طورها وايفها لحد ما بقت لعبته، خصوصا في الفتره اللي كان بيتجهز فيها عشان يورث جمال ابنه. فكان الراجل تخصص قرارات تبان غريبه ومش منطقيه، لكن كان بيعملها بمعلمه كده ويبان اهميتها بعدها فتره طويله. يعني مثلا كان واحد من اشهر قراراته لما سوزان ميلت عليه في قعده صفا كده وقالت له بقول لك ايه يا حس شكلي بقى وحش قدام الفيمينست اصحابي، اتصرف عشان بيعايروني بيك بقى وبيقولوا عليك راجع ودقه قديمه. الراجل حب يوجب معاها ويثبت لها انه سبور واوبن مايندد، فقام راضيها ومعين اول ست في تاريخ مصر في منصب قضائي. ومش اي قاضي، لا دي بقت نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا في 2003. عارفين مين الست دي؟ ايوه، هي تهاني الجبالي دي، الشهيره بانثى مرتضى منصور. اهي تهاني دي واحده ما كانتش انوثتها الفظيعه بتتحرك غير بصور عبد الناصر تقريبا، لما تحس انه عضها وهي صغيره ولا حاجه، لدرجه ان الست كانت معلقه ولا ست صور في اوضتها ليه هو لوحده، وليها غريبه قوي الصراحه يعني. المهم تهاني الجبالي وزي اي واحده عاشقه للبدل المموهه، كان لازم يجي دورها في 2011 عشان تفتح علينا ماسوره التمجيد للمجلس العسكري والجيش اللي مختلف عن اي بلد تانيه، وتقول ده كفايه الدور اللي عمله عبد الناصر والضباط الاحرار في التاريخ المصري عشان يبقى طبيعي الجيش يبقى له دور ومسؤوليه في الحكم. امال عاوزين سيادنا يقعدوا يتفرجوا اكلاب ولا ايه؟ ما يبقى لهمش دور كده واحنا بننتخب وبنصوت قدام عينيهم؟ الشعب مالوش حق يصوت على حاجه في البلد دي الا على نفسه بس. تيجي اسالها طب حضرتك والناس البسيطه دورها ايه؟ يقول لك لا معلش، اللي مش متعلم او امي ده مالهوش حق يصوت، وهو فاهم حاجه عشان يتكلم؟ جيشي فوق الكل ولو كره الكارهون.
من ان البعض منا يمكن ان ينتهك حرمه جيشه، ده ما بيحصلش في اي دوله في العالم مهما كان الحجم الخلاف ولا الاتفاق السياسي، وايضا ان يتم النيل من هؤلاء الذين حاموا الثوره المصريه، مجلس اعلى قوات المسلحه المصريه هو الذي حسم الصراع السياسي مع الرئيس السابق واخرجه من المشهد السياسي حمايه للثوره المصريه من ان تقع في الفخ اللي وقع فيه الاخرين، وهم الذين حموا اراده الشعب المصري ووقفوا في جوارها، وهم الان يحملون المسؤوليه المركبه، مسؤوليه اقتصاديه، مسؤوليه تجاه الامن، مسؤوليه تجاه الحدود المفتوحه والعدو الذي يهدد شمال سيناء وما يحدث في جنوب السودان وما يحدث من تهريب للسلاح على حدود ليبيا. هذا الجيش العظيم بابنائه وبقياداته يجب ان يظل ملء اعيننا، وان يكون عنوانه هو الاحترام والتوقير وعدم التحقير من شأنهم. يعني انا مش عايز اقول الكلام اللي كانت بتقوله امهاتنا ما عاش، ولا كان اللي يهين جيشنا ولا يهين شعبنا في ولاده اللي شايلين السلاح وبيصارعوا عليه.
طبعا مش محتاج بعد كل ده اقول لكم راي تهاني الجبالي في السلفيين والاخوان والتيار الاسلامي بشكل عام، حفاظا على صحتكم الانجابيه. الست كانت عامله حمله علنيه تاجل بيها الانتخابات عشان كانت شايفه ان اكيد الاسلاميين هيفوزوا، ولو حصل لا قدر الله يعني بعد الشر عننا وعن السامعين وبقى البرلمان اغلبه اسلاميين هتبقى كارثه، فلازم المجلس العسكري يتصرف ويعرف يحافظ على السلطه باي طريقه. والحقيقه المجلس العسكري كان شايل الجميل للوليه دي الصراحه، عشان كده كانوا بيميلوا عليها كتير، وكل ما يتزنقوا في حاجه يجروا عليها تعملها. تصريح هنا طقم شايل الرجاله، بنعمل لجنه عديه عشان المبادئ الدستوريه، هات تهاني. الست ما بتتاخرش الصراحه، اي نعم هي اتزلت عيني عشان تحشر لنا اي سلطه في الميثاق الجديد، والمليونيات والمظاهرات كانت بتجبرها هي واللي معاها يعدلوا البنود كل مره، بس برضه هي كانت بتعمل اللي عليها وقايمه بالواجب. المشكله ان ولاء تهاني الجبالي واللي زيها للجيش ما كانش جاي من مجرد حبهم لحاكم معين او نظام حكم شايفينه هو الاصلح وغيره كفر ورث من عمل الشيطان، لا، لو جيت تدور ورا الهوس ده كله هتلاقي اصله قناعه ثبت على مدار سنين في نفسهم ان البلد دي مخصوصة لصفوة الصفوة، لطبقة فوق الناس كلهم، ما ينفعش تتحكم الا بفئة محددة من الناس، يا اما اللي عندهم اصل وجدور وفلوس ملهاش عدد، يا اما اللي معهم الحديد والنار والسلاح اللي يخلي كلمتهم هي اللي ماشية على رقاب الكل، والباقي بقى كومبارس مش اكتر. نظرة ما تختلفش كتير عن الطبقة اللي كنت تسمع عنها في الاربعينات والتلاتينات عن المصريين الفلاحين الجهلة اللي مش عارفين مصلحتهم، وجلالة الملك والحاشية والنبلة هم بس اللي ليهم شرف الحكم والمنفعة من خير البلد دي، ولو فضل منهم حاجة يبقوا ينعموا بيها على الشعب الجاهل. كل اللي حصل بعد انقلاب يوليو ان هم بدلوا الملك والنبلاء بقيادات الجيش، اتبدل الملك والامير باللواء فلان والمشير علان بس كده، لكن فضلوا الطبقه الراقيه وكبارات البلد شايفين ان هم دول اللي لوحدهم ليهم الحق في الحكم وغيرهم مجرد تراب ملوش قيمه. اهم من كبار البلد دول كان القضاء اللي بيمثل قطاع كبير منهم، مش كلهم للامانه يعني، تهاني الجبالي. يعني مثلا لو اتهبشت في عقلك في يوم وعرفت تدخل نادي القضاء او تنط من على سوره حتى، هتحس انك داخل فيلم رد قلبي ولا حاجه. ناس قاعده مولعه سيجار فخم جدا وفاتحين الجرايد وهم مأنتخين على كراسي جلد انيقه جدا، او قاعدين في الجنينه بيتغدوا مع بعض وهم بيرغوا في اي هبل. حال البلد، المصيف السنه دي هيبقى في انهي قريه سياحيه، الدواء اللي جابه مراد باشا من بره لما جاي يتجوز تاني ورجعه شاب في العشرين، او سليم بيه الله يرحمه اللي شافوا اعلان وفاته على لوحه الاعلانات في القاعه الاماميه وقعدوا يجيبوا في سيرته وده كان كذا وكذا وابوه كذا وعمه كذا، وغالبا اللي مات ده يبقى هو وابوه وعياله وعمه وابن عمه كلهم قضاة برضه. يعني بعقلك يعني في مصر ابن الضابط بيطلع ايه وابن القاضي بيطلع ايه؟ باختصار القضاء في مصر ما كانتش مهنة قد ما كانت ميزة اجتماعية، طبقة ليها عالمها وبيوتها وأماكن الفسحة بتاعتها ومدارس عيالها وحتى الوظائف اللي محجوزة للعيال دي لما تكبر، عشيرة ضخمة فضل الناس لآخر لحظة مقتنعين إنها بعيد عن عينيهم صحيح، لكن كلهم بلا استثناء عندهم نزاهة وشرف وبيتقوا ربنا. قبل ما يبدأوا بعد الثورة يتصدموا فيهم واحد ورا التاني. الثورة مش بس كشفت ناس كتير على حياتها ومنهم قطاع كبير من القضاة الفاسدين، دي رعبت القضاة دول نفسهم لما حسوا إن الناس طارت ورفضت ظلم قعد سنين، فبدأوا طلبوا بحاجات كانوا فاكرين ان عمرها ما هتحصل منهم. يعني ايه حد يطلع يقولك عاوز حق في البلد، عاوز مساواه وعداله اجتماعيه؟ يعني ايه ابن القاضي ممكن يبقى فاشل وصايع وملهوش مستقبل لو ما نجحش في امتحاناته، وابن مكواجي عادي يبقى قاضي او وكيل نيابه لو يستحق؟ شايف كلامي مبالغه ودراما؟ بسيطه، تعال نخطف رجلينا لحد 2007 بس ونشوف اعتصام وتمرد عملوا نادي القضاء وعلى راسهم احمد الزند لما مبارك فكر بس يقلل الحد الادنى لنتائج كليه الحقوق اللي المتخرجين هيشتغلوا بيها وكلاء نيابه وقضاه. ساعتها الدنيا قامت وما قعدتش، وطلع الزند بتصريحه الشهير ان الولد لما يتربى في بيئه قضائيه، يقصد بيئه نظيفه يعني، ويبقى ابوه قاضي، ده اهم ألف مره من نتائج الامتحانات، وان اللي بيعرضوا دول مجرد كارهين وحاقدين ومش هيوقفوا المسيره المقدسه لتعيين ولاد القضاه خلفاء الله على الارض. تخيل بقى ان الزند ده بذات نفسه عنده 3 عيال وكلاء نيابه وقضاه، فاعتقد كده تقدر تفهم ليه كل قاضي يترعب على مستقبل عياله ومستقبل الكار اللي هيلمه هيبقى فيه ابن عامل ولا ابن موظف، حاجه مسخره يعني. وحتى لما طلع الزند يحلف بميتينه انه ما قالش كده، فضل التصريح ده لابس فيه وفي كل تاريخه كل ما تيجي سيرته قدام حد.
ان كان لم اقول بقى يعني كلمه انا ما بحبش اقولها، ان كان رجلا من ظهر رجل هات لي تصريح قلت فيه انا مع التوحيد.
بعد التصريحات بتاعت حضرتك دي نزل الكلام ده كتير بقى انه هو الغرياني يعني الزند ده من الناس اللي مع توريث القضاء وارخ.
انا رؤيتي محدده وواضحه، اقول أن ابن المستشار إذا توافرت فيه الشروط المؤهلة للانضمام إلى السلطة القضائية مثله مثل غيره يعطى الفرصة. لا يجوز اطلاقا ان عشان انا مستشار ابني يحرم.
الانتفاضه العظيمه اللي حصلت دي خلت مبارك يتاكد انهم هيبقوا الشوكه اللي في زوره كل ما يفكر يعمل حاجه او يلعب في القانون. هم النهارده فكروا في مستقبل عيالهم بمنتهى البجاح، وهو كمان بعد سنين هيبدا يفكر في مستقبل ابنه زيهم، بس ما كانش مضمون ساعتها هيسكتوا ولا هيقلبوا الدنيا عليه. في الايام دي مبارك كان بمنتهى السذاجه فاكر ان القوه الوحيده اللي قلقاه وتقدر تقف قدامه هي القضاه بس، يعني كان ضامن الجيش ورجالته في جيبه والمخابرات معاهم مطمن ليهم بالكامل، فما كانش فاضل غير القضاه بس اللي ممكن يوم ما يعلن توريث الحكم الجمال يقفوا قصاده ويبقى لهم كلمه مسموعه في الشارع. كان عبيط يا عيني. المهم انه ساعتها عشان يخلي الموضوع قانوني واحتياطا لاي خطر يعني، جاب واحد من العدم كده اسمه فاروق سلطان، ما عندوش تقريبا اي خبره للمنصب ده، وكل خبرته في المجال ده انه كان بيسنج في الاسلاميين ويرزعهم احكام محترمه في المحاكم العسكريه ومحاكم امن الدوله. وقام عين الراجل ده رئيس المحكمه الدستوريه العليا في 2009، ولما مرت سنين وقامت الثوره ومبارك اتخلع، ورغم ان فاروق سلطان ده كان وصل في 2012 لسن 65 سنة يعني المفروض انه خلاص يطلع معاش، المهم ان المجلس العسكري شاف فيه ان عنده قدرة عظيمة انه يكون بلا رأي او انه يكون مش موجود اصلا، ففضل محافظ عليه بكل قوته وعينه رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية اللي مسكت المرشحين غسيل ومكوى وقعدت تنطر منهم يمين وشمال لحد ما صفصفوا زي ما قلنا من 23 ل 13 بس. كان واضح لأي أعمى في الفترة دي ان المجلس العسكري مرعوب من تسليم السلطة لمرشح منتخب ايا كان مين، ورجالة المجلس المخلصين زي تهاني والزند اللي كانوا منتشرين في كل قناة كانوا عمالين يزودوا النار اكتر بكلامهم عن الاخوان اللي عندهم خطه منهجيه لتدمير البلد وان مفيش مجال للاختيار، يا احنا يا مش هيبقى في بلد خلاص اسمها مصر. بس شويه القليلين العاقلين في البلد كانوا بيحاولوا بكل قوتهم يوقفوا قصاد الكلام ده ويحاربوه ويوعوا الناس ويعرفوهم بقيمه اللي داخلين عليه والانتخابات اللي هتبقى لاول مره حره ونزيهه وهيختاروا فيها اللي هم عاوزينه بلا قيود، وساعتها هيقدروا يحاسبوا رئيسهم ده بالقانون، مش هيبقى جاي لهم بالسلاح والدبابه. وحتى لو كان زي ما بيقولوا مرشح الاخوان اللي متحامي في جماعته برضه كان هيبقى اسمه مرشح مدني وسلطه الناس اعلى واقوى منه. ومش بس القوى الثوريه كانت بتضغط على المجلس، حتى السفيره الامريكيه في الفتره دي ان باترسون كانت بتضغط عليهم ان هم يسلموا السلطه في اقرب وقت وان هم يحموا الانتخابات الرئاسيه وما يعملوش اي تصرف غير قانوني مع البرلمان المنتخب اللي كان كل يوم بيترفع عليه قضيه جديده او دعوه تطالب بحله باي حجه لمجرد الفزع اللي راكبهم ان اغلبه اسلاميين. بس للاسف رغم كل المحاولات دي برضه في النهاية انتصر المجلس العسكري وقلطيشه وطلع قرار من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان عشان تبطل بيه أول هيئة تشريعية عليها القيمة الناس تنتخبها بحرية في أم البلد دي. وفي خلال 24 ساعة كان الجيش محاوط البرلمان والشرطة العسكرية واقفة تحرسه قافلين الطريق بالأسلاك الشيكة. اللي خليك تضرب كف على كف مش إن ده حصل، لا، لأنه على نجاسته تصرف مفهوم ومتوقع. اللي خليك تتجنن فعلا هو دفاع واحدة زي تهاني الجبالي عن القرار ده بمنتهى الفجر كأنه عادي جدا وشيء طبيعي يحصل، لدرجة خليتها تقول وايه المشكله يعني، الانتخابات في مصر دايما كده فيها سم قاتل وعهد مبارك كله سوابق للحكايه دي، فطبيعي تتكرر تاني في اي سنه يعني، انتم مكبرين الموضوع ليه؟ صباح الفل يعني، برلمان وغار نشوف واحد تاني فريش كده. بس على قد القرار ده ما عمل حاله غضب في الشارع وعند القوى الثوريه وحسسهم ان كل خطوه بيخطوها لقدام بيرجعوا عليها 10 لورا، على قد ما كانت امريكا متكتفه هي كمان ومش قادره تعمل اي تصرف رسمي ضد حل البرلمان رغم كل الضغط اللي عملوه على المجلس العسكري. حد يقول لي يعني وهي امريكا بجلاله قدرها ما كانتش قادره تدي اوامر للمجلس العسكري يصرف يعيد الانتخابات بتاعه البرلمان يرفض تنفيذ الحكم او يلاقي له اي ثغره؟ مش هي اللي كانت عماله تزن وعاوزه تسليم السلطه دلوقتي سكتت؟ بس الحقيقه اللي ما تعرفهاش ان امريكا وعلى قد غيظها من المجلس العسكري ما كانتش تقدر تتكلم، وقضيه التمويل الاجنبي لسه شغاله في المحاكم والمجلس بيستخدم الكارت بتاعها كل شويه، وهي اصلا ما كانتش فايقه ولا مركزه المجلس ولا برلمان لان القضيه دي كانت شغله ساعتها كل تفكيرها. ايه قضيه التمويل الاجنبي؟ ايه ده، هو انا لسه ما حكيتها لكمش يا عم وسايبنا اتكلم الصبح؟ لا ده انت تجيب كوبايه شايك وبقسماطك بقى والطرطق اللي ودانك شويه عشان احكي لك الحدوته دي على السريع قبل ما نكمل اللي حصل بعد ما حلوا البرلمان. شوف يا سيدي، القصه باختصار كده تبدا في ديسمبر 2011 لما مكافحه الشغب على الصبح كده كسرت الباب على جمعيتين من امريكا ليهم مقرات في القاهره. الجمعيتين دول هما المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي، ومش بس هما، ده معاهم جمعيه تانيه اسمها فريدم هاوس وسبع منظمات كمان بس دول مصريين. الجمعيات دي كلها اللي يربطها انها جمعيات غير ربحيه وشغاله في العمل السياسي. هنخلي الجمعيات المصريه دلوقتي على جنب، اللي يهمنا هنا هما الجمعيتين الامريكان اللي قلنا عليهم في الاول. الجمعيتين دول بداوا شغلهم من ايام مبارك، ومن الاساس كان عاملهم كل حزب في امريكا عشان يرضي الرجاله بتوعه المؤلين ليه، يعني سياسي قديم، موظف كونجرس سابق، عضو في حمله من حملات انتخاب الحزب كده يعني. المهم انه اخترع لهم شغلانه من الهوا، جمعيات بتلف العالم عشان تعلم الناس خصوصا دول العالم الثالث اسس الديمقراطيه، يعني ازاي يعملوا حمله انتخابيه، ازاي يتعرفوا على الناخبين وينشروا نفسهم بينهم، ازاي يعرضوا مواقفهم، حاجات من اللي استغفر الله العظيم بتحصل في كل الدول الديمقراطيه دي. اي نعم هم حظهم كان ممكن يحدفهم في دول متطرفه غير مصر وحالتها كرب، بس الصراحه بالنسبه لهم كان فيها لقمه عيش حلوه بيسترزقوا منها يعني. المهم الجمعيتين دول زي ما قلنا كانوا شغالين من ايام مبارك، بس فضل شغلهم مش رسمي لان هم ما عرفوش يطلعوا اذن قانوني واحد ولا حد سمح لهم بورقه شرعي. مبارك الحقيقه كان لا بيقرب لهم ولا بيركز معهم اساسا، وهم كده كان شغلهم على الضيق واخرهم شويه ورش عمل وخلاص، فمش مهمين بالنسبه له ولا شايفهم اصلا. حتى تمويلهم كان قايم على المعونه اللي مخصصاها وزاره الخارجيه لدعم الديمقراطيه في مصر، ودي كانت 65 مليون دولار. هم كانوا بياخدوا منها 40 مليون والباقي مش عارف كان بيروح فين الصراحه يعني، احنا من امتى بنسال الاسئله دي؟ المهم فضل الحال كده يا معلم لحد ما بدا الزن في الاعلام من بعد الثوره على الجمعيات المشبوهه والاجانب اللي مالين الميدان والمنظمات اللي بتتآمر على مصر وبتاخد تمويل اجنبي، وده كان بيبان في كلام جنرالات الجيش لما يزوروا امريكا او يتواصلوا مع حد هناك، شيلوا الجمعيات دي من عندنا، احنا مش عاوزين حد يعلمنا ديمقراطيه، انتوا بتلقنوا الناس وتفتحوا عينيهم هم يروحوا يعملوا اعتصامات ومليونيات والبلد مش ناقصه، كله من تحت راس الجمعيات بتاعتكم. وقتها كانت القيادات في امريكا بتحاول تهديهم وتفهمهم ان ده في صالحهم وصالح شكلهم قدام العالم، بس ما كانوش بيرضوا، يقول لهم خلاص ما تزعلوش، التمويل بعد كده هيجي من قنوات شرعيه ورسميه وهيبقى تحت عينيكم، ويفضلوا يهاتوا ويجيبوا من قلبهم وشويه ضغط من هنا على شويه مفاوضات من هناك، وكانت الدنيا بتمشي والمجلس بيتلهي باللي بيحصل في البلد فيسكت. بس الحقيقه المجلس لعبها بالصياعه ونيمهم في امريكا لحد ما صحينا يوم 29 ديسمبر على خبر الامن وهو بيقتحم الجمعيتين دول ومعاهم فريدم هاوس وكم جمعيه مصريه ثانيه، ويقوم لامم اللي فيهم كلهم ويطلع قرار على طول من الهواء بمنع الموظفين الامريكان من السفر، فالناس لما ما يلاقوش حته تلمهم يروح يروحوا على السفارة بتاعتهم ويباتوا هناك لحد ما ربنا ينظر في أمره. الدنيا يا مؤمن قامت وتقلبت في أمريكا. ده الواحد هناك لو ابن فران واتمنع من السفر في دولة هو بتفسح، أمريكا كلها بتتقلب عليه. فما بالك لما يبقى موظف محترم في جمعية سياسية لها تقولها ومقربة كمان من الكونجرس. لا وخد الأنيل، لما يبقى كمان مدير جمعية منهم أبوه عضو كونجرس ووزير النقل نفسه، ساعتها اتقلب الموضوع أزمة دبلوماسية كاملة في أمريكا. اتصالات مستمرة ومباحثات ولقاءات في قنوات الأخبار ومتابعة للموقف 24 ساعة. الضغط على أوباما كان مش طبيعي، والعيون كلها متابعاها هيعمل ايه وهيتصرف ازاي. عشان كده الراجل كان بيفلفص وعمال يلوش يمين وشمال، ما سابش حاجه ما هددتش بيها، وعلى راسها قطع المعونه مش بس بتاعت امريكا، ده فوقيها كمان معونه البنك الدولي وصندوق النقد. اي حاجه وكل حاجه كانت في ايده يتفاوض بيها ما كانش بيسيبها، المهم الموظفين دول يرجعوا باي ثمن.
خطوه تصعيديه جديده قد تزيد من حده توتر العلاقات المصريه الامريكيه. الخطوه تتعلق باحاله 40 مصريا واجنبيا الى محكمه جنايه القاهره بتهمه التمويل الاجنبي لمنظمات تسعى لنشر الديمقراطية وتمول الحكومة الأمريكية عددا منها. قرار الإحالة الذي ستعلن تفاصيله غدا يأتي بعد يوم على تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي لوحت بورقة المعونات العسكرية في وجه وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، إن لم يقف المجلس العسكري الحاكم في مصر حملته الأمنية التي يشنها على بعض منظمات المجتمع المدني.
بالنسبة لنا احنا بقى ولا كان شغلنا الكلام ده، الحياة بالنسبة لنا كانت تتلخص في الانتصار العظيم على الجماعات الخونة اللي عاوزة تدمر البلد، وعين الأمن الصحية اللي بتتابع كل كبيرة وصغيرة. ده وصل بينا الهبل إن كل حاجة لقاها الأمن في الجمعيات دي كانت بتتفسر في الإعلام بشكل قمة في المسخرة. يعني مش بس قالوا على الجمعيات دي هدفها تدمير مصر لصالح إسرائيل، وإن فريدم هاوس اللي أسسها اللوبي اليهودي ذات نفسه، لا دول عدوا مستوى الهبل البراميل والله. مدير المعهد الجمهوري كان عامل استطلاع رأي للمصريين عن الدين، فتقال في الإعلام بيعمل فتنة طائفية، شوية خرائط على الحيط فيها توزيع لمناطق الانتخابات، أهو حاطين خريطة لتقسيم البلد، أهو جبنا حاجة من عندنا، مصورين الشوارع، عاملين تجسس على تحركات الجيش ولاد الكلب. يا راجل يا طيب، دول لقوا فلوس في الجمعيه فقالوا ده دليل حي اهو على انهم ممولين من الخارج وبيجي لهم قبضهم. الواحد بيقول الحمد لله ان هم ما لقوش علب سجاير، كانوا قالوا ناويين يولعوها كلها وينفخوها في الجو عشان يغطوا البلد بسحابه سوداء ولا حاجه.
الاتهام بسيط جدا، اداره منظمه اجنبيه بدون ترخيص، زي البناء على ارض زراعيه بدون ترخيص، زي قياده سياره بدون ترخيص. هي بتقول ان مفيش ترخيص، احنا بنقول في ترخيص، هنتخانق عند المحكمه فوق. انما فعليا لا فيها تجسس ولا فيها خرايط ولا فيها مش عارف ايه، وحتى الملايين اللي حطتها اوضات التحقيق قصرا في امر الاحاله انا اتحداهم ان يثبتوه.
النيابه استندت الى قرائن وسيديهات واحاديث مسجله واعترافات لبعض المتهمين بان هؤلاء ارتكبوا هذا الجرم لتقسيم مصر.
اسبوع ورا اسبوع والموظفين محبوسين في السفاره لحد ما تموا خمس اسابيع جوه ما بيطلعوش، لكن الموظفين المصريين اللي كانوا في الجمعيتين دول او حتى في بقيه المنظمات اتقبض عليهم واتحبسوا وكان بيتحقق معهم كل يوم. وفي الوقت ده كان الامريكان جابوا اخرهم مع المجلس العسكري وقالوا لهم طلباتكم اللي تأمروا بيه، بلا قطع معونه بلا نيله بس نخلص. ساعتها وزي اي تاجر شاطر قرر المجلس يستغل الموقف ده عشان يطلع له باللي فيه النصيب. 4 مليون دولار ما ينقصوش مليم، وانا سيب الموظفين الاجانب يخلعوا على بره. طبعا نقدر نتخيل الناس في امريكا كانوا عاملين ازاي وهم شايفين الشبر ونص ده طالع له لسان وبيتكلم وبيتامر، والمجلس العسكري كله نفر نفر كان بيروح يحج ويبوس الايادي في واشنطن من كام شهر بس عشان الضغط الداخلي عليهم كان اكبر من ان هم يسكتوا او يوقفوا المفاوضات. فاضطروا في النهايه يقبلوا الصفقه ويبلعوا الالم اللي اخدوه على وشهم وهم بيقولوا ماشي، مسيري كملوخيه تيجي تحت المخرطه. وفعلا تمت الصفقه، ويجي اول مارس عشان يتم الافراج عن الموظفين الامريكان فيرجعوا لبلدهم وفوقيهم بوسه وتتقفل القصه دي تماما.
جاءت مغادره الاجانب المتهمين في قضيه التمويل الاجنبي لتثير الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات وايضا دهشه الكثيرين. فقد غادر 17 شخصا بينهم 9 امريكيين من العاملين في المنظمه الاجنبيه القاهره بعد رفع قرار منعهم من مغادره الأرض المصرية الذي صدر في إطار محاكمتهم في قضية التمويل غير المشروع. هذه الخطوة تأتي بعد يوم من إعلان القضاء المكلفين بالنظر في القضية التنحي بالكامل عن القضية دون أن يوضحوا أسباب تنحيهم، في وقت ترددت فيه أنباء عن وجود ضغوط أمريكية للإفراج عن الرعاية الأمريكيين. وبينما رحبت واشنطن بهذه الخطوة أكدت أنها لا تعني غلق الملف القضائي ولا ينهي القضايا الأوسع المتعلقة بعمل هذه المنظمات.
بس عشان أمريكا صايعة ومدقدقة في الشغلانة، فالمعونة العسكرية صحيح فضلت مستمرة لمصر، لكن المعونات التانية الاجتماعية اللي كانت بتبعتها خصمت منها بعد كده تمن الكفالة دي وقالت المجلس العسكري اشربوا بقى. بس حتى بعد ما اخدوا حقهم بالخصم ده كانوا عارفين برضو ان المجلس العسكري اوسخ جهة ممكن يتعاملوا معها في حياته، وان الكارت بتاع القضية دي هيبقى كارت يستخدمه وقت ما تفكر امريكا تتدخل في حاجة بخصوص مصر. وده اللي حصل فعلا لما البرلمان اتحل. لما حبت السفيرة الامريكية تتدخل كان الضغط بالقضية دي هو السلاح بتاع المجلس عشان يقول لهم مالكوش دعوة، ده شأن داخلي يخصنا احنا لمؤاخذة. بس حتى بعيدا عن الكارت ده الامريكان الصراحة كانوا بيضربوا كف على كف بعد ما اتحل البرلمان، وهم شايفين الشعب المصري مش بس مش معترض على الحكم، ده كان مرحب بيه كمان. بالنسبه للتيار الليبرالي كانت جايه له على الطبطاب ببطلان مجلس الشعب، كان الاسلاميين اخدين تلتينه، لكن بالنسبه للاسلاميين نفسهم فكان جواهم نفس الاحساس اللي بدانا بيه الحلقه، احساس احترام غير عادي للسلطه القضائيه، حتى لو كان ملهوش مبرر، وحتى لو كان الحكم جاي من ناس ثابت على مدار سنين ان اللي هاممهم قانون ولا بلد واللي هاممهم كراسيهم وبس. لكن فكره المواطن المصري البسيط اللي عنده مهابه للقاضي اللي بايده يعفي عنه او يعدمه او يديله حقه، فدي كانت فكره محتاجه سنين عشان يتخلص منها الشعب ويشوف القضاء جهه زي اي جهه فيها الفاسد والصالح. اللي يهمنا هنا ان المصريين استقبلوا الخبر باحترام وبلعوه خلاص، وقالوا اللي خلى المحاكم تحل برلمانات في عهد مبارك وشفناها بعينينا يبقى هنيجي على دلوقتي ونقول مش قانوني. حتى الاعلام كان بيحاول ليل نهار يقنع الناس ان المجلس العسكري نزيه وبيحترم قرارات المحكمه، عشان كده ما كانش له يد في حاجه يعملها الا انه ينفذ الحكم حتى لو مش في صالحه. ناس مسكينه والله عاوزه تخلص وتروح سكناتها، وانتوا اللي ولاد كلب بتعطلوهم ببرلماناتكم البايظه دي، مش تبقوا تعملوا البرلمان كويس. بالنسبه للاخوان بقى، اتحول الموضوع دلوقتي لمعركه حياه او موت. مش البرلمان اتحل، يبقى جوله الاعاده بتاعه انتخابات الرئاسه اللي في يونيو الجاي دي ما فيهاش هزار، لازم نكسبها باي ثمن. عشان كده كان الحشد يوم 16 و17 يونيو ملهوش مثيل، والناس واقفه على طراطيف صوابعها حرفيا مستنيه نتيجه بفارغ الصبر. كان في مؤشرات اوليه ان مرسي متفوق، لكن محدش كان مستعد يصدق الا لما يسمع بودانه. كله كان عارف ان شفيق لو كسب يبقى سنه ونص كاملين من ساعه ما قامت الثوره ما لهمش اي لازمه وراحوا في الهواء. الاخوان قالوا لو شفيق كسب هيسلمنا كلنا الامن الدولي، والثوار قالوا لو كسب يبقى مبارك رجع في صورته هو والفلول وراه، واحنا كلنا اللي هنقول بعد كده احنا اسفين يا ريس بالجزمه. بكل الطرق كان لازم مرسي اللي يكسب، سواء باللي مختاره برغبته وارادته او اللي عصر على نفسه لمونه زي ما بيقولوا يعني لاجل بس ان شفيق ما يكسبش. وكان الموقف ما كانش مولع كفايه، فيقوم فاروق سلطان، فاكرينه اللي عينه مبارك رئيس المحكمه الدستوريه، واخدوه المجلس العسكري هيلا بيلا وعينوه رئيس لجنه الانتخابات. ايوه هو ده، اهو الراجل ده بقى ساب الدنيا كلها وطلبت معاه ما يصدقش على النتيجه وياجل الاعلان عن مين المرشح اللي كسب لحد ما يدرس الطعون المتقدمه كلها. فبمنتهى الغباء خلى الموقف يتعقد اكتر والدنيا تتوتر، وانصار مرسي يطلعوا من نفسهم يعلنوا فوزه، فيقوم انصار شفيق ردين عليهم ان لا هو اللي كسب، وتخرج مظاهرات في الشوارع رافعين صوره شفيق ويقولوا الشعب يريد احمد شفيق والجيش والشعب ايد واحده، فيقوم رادد خيرت الشاطر عليهم ويحذر المجلس العسكري انه لو اعلم فوز شفيق الاخوان هينزلوا في كل ميدان عام في مصر وهيعملوا فيه اعتصام مفتوح، عشان ده تزوير واضح لاراده المصريين. عك واضح ومولد ملهوش صاحب، وتفضل الدنيا مولعه كده لحد ما ربنا ياذن اخيرا وبعد انتظار اسبوع كامل ان لجنه الانتخابات تعمل مؤتمر صحفي يوم الاحد 24 يونيو عشان تعلن فيه النتيجه النهائيه. يا فرج الله، في الوقت ده كانت قيادات الداخليه القديمه اتحكم عليها بالبراءه في قضيه قتل المتظاهرين، وكله كان مهيئ نفسه يسمع في يوم من الايام ان مبارك هو كمان هياخد براءه بالمره. الاحباط كان محوط الناس من كل ناحيه، وكل المؤشرات بتقول ان ممكن يكون في لعب بيتحضر في الانتخابات دي من المجلس العسكري عشان النتيجه تروح لشفيق في الاخر، ويقوم طالع مبارك براءه وشفيق ينتقم من كل القوى الثوريه ويرمي النخبه كلها في المعتقل. صوره سوداويه بامتياز يعني، بس الصوره دي ما كانتش خياليه زي ما ممكن تتخيل يعني، بالعكس دي كانت مربيه للناس رعب حقيقي من مجرد تخيل ان كل اللي عملوه ممكن يضيع بلا قيمة لو شفيق كسب والإخوان ينزلوا الشارع وتتجدد الثورة والجيش يفتح النار وتبقى مجزرة المرة دي. عشان كده الأسبوع اللي قبل إعلان النتيجة كانت القاهرة شبه مشلولة وكله قاعد على أعصابه، البنوك والمدارس والشركات مقفولين، الشوارع فاضية، الجيش منزل الدبابات والمدرعات تقف حراسة قدام المباني المهمة والمطار والشوارع الرئيسية، الميدان متحوط كله بعساكر على الأرض وطيارات رايحة جاية في السماء، حتى وزارة الصحة كانت جاهزة ب 800 عربية إسعاف وأكتر. الكل كان مستعد إن في معركة هتقوم لحظة ما يعلن رئيس اللجنة ان شفيق هو اللي كسب. قرب الظهر الناس اتكربست فوق بعض في الشوارع مستنيه النتيجه، وانصار مرسي وشفيق وقفوا في صمت تام مستنيين كلمه واحده هتشقلب الدنيا كلها. عدت ربع ساعه وربع ساعه تانية، وفاروق سلطان عمال يرغي ويعد نتائج الاصوات، وبعد ثلاث اربع ساعه كان صوت فاروق سلطان بيرن من مكبرات الصوت اللي في الشارع وبيقول ان الفايز في الانتخابات الرئاسيه دي دكتور محمد مرسي. فجاه انفجر الميدان كله هتافات وتكبير ومرسي مرسي والله اكبر، واللي كان راكب عربيته بطلها ونزل يحتفل مع الناس، وكله بقى بيضرب كلاكسات العربيات والزمامير اللي معاهم ويهتفوا بالثوره والحريه. كانت النتيجه النهائيه اخيرا بتعلن رسميا فوز محمد مرسي بنسبة 52% وصوت 48% لشفيق بفرق أكتر من 800 ألف صوت كاملين.
الدكتور محمد مرسي عيسى العيار 13,230,000.
بس على قد التنطيط والفرح ده كله، على قد ما كان فيه مناحة على الناحية التانية بين أنصار شفيق. بس الحقيقة ان من ساعة ما تم اعلان فوز مرسي والجو العام بقى فيه ارتباك غريب ما كنتش تعرف له سبب واضح. من ناحية كانت الناس مش مصدقة ان هم اخيرا بقى لهم رئيس مدني منتخبين وبارادتهم هم، ومن ناحية تانية كان التيار الليبرالي مش مصدق ان اكبر مخاوفهم في الحياة كلها اتحقق وبقى فيه رئيس اسلامي بيحكمهم دلوقتي. حتى الامريكان كانوا مقلقين من الوضع ومش عارفين يعملوا ايه وخطوتهم الجاية هتبقى فين. لكن في النهاية كل الاطراف دي استسلمت للواقع وقررت تلعب بشجاعة وتقبل الفايز وتهنيه كمان. يعني كان زي ما قال أسامة الغزالي حرب ان الديمقراطية الحقيقية معناها الشجاعة لقبول الهزيمة. بس في النهاية الناس اللي كانت مع مرسي او ضده كلهم كانوا مجمعين ان دي اخر جولة خلاص بينهم وبين المجلس العسكري، او يعني المفروض يعني ان دي اخر جولة. اعتقالات ومحاكم عسكرية وكشوف عذرية ودهس متظاهرين ومسبيرو والناس ساكتة، يعملوا الدستور على مزاجهم والناس يقفوا لهم، يحلوا البرلمان في حركة شبه الانقلاب والناس يصبروا ويقبلوا. كله كان عشان خاطر اللحظة دي، اللحظة دي بس، لحظة ان يبقى عندهم اخيرا رئيس شرعي منتخب ومنه ليهم بقى يحاسبوه، يسجنهم، يطبطب عليهم، يعملوا في بعض اللي يعملوه. المهم الجيش ياخد عزاله ويرجع على ثكناته مشكورا. وحلو قوي عليه كده سنه ونص عاش فيها وبرطع في البلد. ده للاسف اللي الناس كانت متخيلاه وسط نشوه اعلان نتيجه الانتخابات وفوز مرسي. ده اللي كانوا متصورين انه هيحصل من مجلس المفروض انه خلص كل اسلحته خلاص وما بقاش في ايده حاجه تانية يعملها غير انه يرجع مطرح ما جه طالما السلطه استلمها رئيس شرعي. بس لا دي كانت نهايه المعركه بين المجلس العسكري وبين الشعب، ولا ده حتى كان اخر ظهور لجنرالات الجيش في المشهد كله. من اللحظه اللي استلم فيها مرسي الحكم هتبتدي سنه من الجحيم هيعملوا فيها البدع لحد ما يخلوه هو والشعب كله يندموا على اللحظه اللي فكروا فيها يعملوا ثوره ويجيبوا اشكالهم دي عشان تبقى امين على البلد لحد ما تسلم السلطه. سنه كامله هيبقى اللي قبلها كوم وهي واللي وراها كوم تاني خالص. فين اللي هيشوفه مرسي فيها؟ ويا ترى المجلس العسكري مرتب له ايه هو والناس في الايام الجايه؟ هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.